الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن ترتب العقاب على الشبهة إنما يدور على تنجزها، أما أن تنجزها بإيجاب الاحتياط الشرعي أو بالعلم الإجمالي أو باحتمال التكليف كما في الشبهات قبل الفحص فلا يدل على ذلك، وكل ذلك بحاجة إلى قرينة، وإلا ترتب العقاب إنما يدل على تنجز الشبهة فقط. نعم، إذا كان هناك دليل يدل على ترتب العقاب في الشبهة الحكمية البدوية بعد الفحص، فبطبيعة الحال كاشف عن وجوب الاحتياط الشرعي، فإنه يدل بالمطابقة على ترتب العقاب وبالالتزام على إيجاب الاحتياط. إذا كانت الشبهة شبهة حكمية بدوية بعد الفحص التي هي محل النزاع بين الوصوليين والأخباريين، فإن الوصوليين قالوا بإصالة البراءة عقلا ونقلا في هذه الشبهة، والأخباريون قالوا بوجوب الاحتياط، ولكن الشبهة في هذه الروايات أي روايات التوقف تبعية الشبهة، لا خصوص الشبهة في الشبهات الحكمية البدوية بعد الفحص، فإن الموضوع في هذه الرواية تبعية الشبهة، والدليل الدال على ترتب العقاب على هذه الشبهة إنما يدل على تنجزها، أما أن تنجزها بإيجاب التوقف وإيجاب الاحتياط الشرعية أو بالعلم الإجمالي أو باحتمال التكليف فهو بحاجة إلى قرينة، هذا مضافا إلى ما ذكرناه من أن هذه الروايات ظاهرة في أن الهلك مأخوذة مفروضة الوجود، وترتبها على الشبهة إنما هي بمنجز سابق كالعلم الإجمالي أو احتمال التكليف في الشبهات قبل الفحص، فلا تشمل الشبهة الحكمية بعد الفحص، لا تشمل ذلك. ومن هنا يظهر أن ما ذكره بعض المحققين قدس الله نفسه من أن ترتب العقاب على الشبهة كاشف عن شدة اهتمام المولى بالحفاظ على الأحكام الواقعية بما لها من الملاكات والمبادئ حتى في موارد الالتباس وموارد الاشتباه وموارد الاختلاط، وشدة الاهتمام هي حقيقة وجوب الاحتياط وروحه، لما ذكرناه غير مرة أن حقيقة الحكم الشرعي هي ملاكه، وأما الحكم بما هو اعتبار فلا أثر له. حقيقة الحكم وروحه إنما هي ملوكه سواء كان حكما واقعيا أم حكما شرعيا. فإذا شدة اهتمام المولى هي حقيقة وجوب الاحتياط وروحه وروح وجوب الاحتياط. فأما وجوب الاحتياط بما هو اعتبار فلا أثر له. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه غير تام، وذلك لأن الكاشف عن اهتمام المولى، عن شدة اهتمام المولى بالحفاظ على الأحكام الباقية بما لها من الملاكات والمبادئ في موارد، حتى في موارد الالتباس والاشتباه، إنما هو إيجاب الاحتياط. فإن إيجاب الاحتياط شرعا كما إذا أوجب الشارع الاحتياط شرعا في الشبهات الحكمية بعد الفحص، فإنه يكشف عن شدة اهتمام المولى بالحفاظ على الأحكام الواقعية بما لها من الملاكات والمبادئ حتى في موارد الالتباس والاشتباه والجهل. وأما ترتب العقاب على المشتبه لا يكشف عن ذلك، فإن ترتب العقاب على الشبهة إنما يكشف عن تنجز الشبهة. أما أن تنجزها بإيجاب الاحتياط أو بالعلم الإجمالي أو باحتمال التكليف كما في الشبهات قبل الفحص فلا يدل على شيء من ذلك، وتعيين كل واحد منها بحاجة إلى قرينة. فإذا ما ذكره قدس الله نفسه غير تام، غير تام ولا يمكن الالتزام به. ثم إنه قدس سره أيضا ذكر أن روايات التوقف إذا كانت بنحو القضية الحقيقية فهي تدل على أن هناك قيدا مستترا وهو وصول الحكم الظاهري، وصول وجوب الاحتياط ووجوب تنجزه. فإن من وصل إليه حكم الشبهة وهو وجوب الاحتياط فإذا ارتكبها ترتب عليه العقوبة والهلكة. ذكر قدس الله نفسه أن هذه القضية الشرطية إنما هي صادقة إذا كان الحكم الواصل وجوب الاحتياط ووجوب الاجتناب، وأما إذا لم يكن الحكم الواصل وجوب الاحتياط فالقضية الشرطية كاذبة. فالقضية الشرطية إنما هي صادقة إذا كان الحكم الواصل وجوب الاحتياط الشرعي. فما ذكره قدس الله نفسه أيضا غير تام، لأنه إن أريد بالحكم الواصل وجوب الاحتياط فيرد عليه أنه لا فرق بين أن يكون الحكم الواصل وجوب الاحتياط، او يكون الحكم الواصل الحكم الواقعي الواصل بالعلم الاجمالي، او الواصل بالاحتمال كما في الشبهات قبل الفحص، فان الحكم الواقعي قد وصل بالاحتمال. فاذا على جميع هذه التقادير فالقضية الشرطية صادقة، فإن الحكم الواصل سواء أكان وجوب الاحتياط أم كان الحكم الواقعي ووصوله بالعلم الإجمالي كما في أطراف العلم الإجمالي والشبهات المقرونة به، أو وصوله بالاحتمال كما في الشبهات قبل الفحص. ففي جميع هذه التقادير القضية الشرطية صادقة، وإن أريد بالحكم الواصل الحكم الواقعي فأيضا الأمر كذلك، فإن وصول الحكم الواقعي تارة بإيجاب الاحتياط شرعا وأخرى بالعلم الإجمالي وثالثة بالاحتمال باحتمال الحكم الواقعي كما في الشبهات قبل الفحص. وعلى جميع التقادير فالقضية الشرطية صادقة، من وصل إليه حكم الشبهة سواء كان وجوب الاحتياط أو الحكم الواقعي كان وصوله بالعلم الإجمالي أو بالاحتمال. من وصل إليه حكم الشبهة فإذا ارتكبها هلك ودخل في النار. فهذه القضية الشرطية صادقة على جميع التقادير، فما ذكره قدس الله نفسه من أن هذه القضية الشرطية صادقة إذا كان الحكم الواصل وجوب الاحتياط ليس الأمر كذلك. إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن روايات التوقف لا تدل على وجوب الاحتياط والتوقف في الشبهات الحكمية البدوية بعد الفحص، لا تدل على ذلك. هذا مضافا إلى أن هذه الروايات ضعيفة من ناحية السند، فلا يمكن الاعتماد عليها. الطائفة الثانية، منها رواية الصالح عن أبي جعفر عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله في رواية طويلة، وورد في هذه الرواية الأمور ثلاثة: أمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر اختلف فرده إلى الله. وتقريب الاستدلال بها على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية البدوية بعد الفحص، فإن الأمر الأول والأمر الثاني فلا كلام فيهما، فإن غيه بين أو رشده بين ولا كلام فيه. واما ما اختلف فيه ان مشت بها فلا ندري انه غي او رشد حرام او حلال لا ندري بذلك فعندئذ وجب على المكلف رده الى الله تعالى او الى رسوله او الى الامام عليه السلام وهذا كناية عن وجوب الاحتياط فوجوب الرد الى الله كناية عن وجوب الاحتياط كان الاحتياط واجب هكذا ذكر في هذه الروايات وقد علق بعض المحققين قدس الله نفسه على الاستدلال بهذه الروايات بوجوه الوجه الأول المناسب لسياق هذه الروايات والصيغة التي موجودة في هذه الروايات بين لك غيه وبين لك رشده هذا التعبير مناسب للمستقلات العقلية أي مدركات العقل العملي فإذا أدرك العقل أن الفعل الفلاني ظلم وقبيح فلا شبهة في وجوب الاجتناب عنه عقلا وإذا أدرك عقل العمل أن الفعل الفلاني عدل وحسن فلا شبهة في العمل به عقلا فإذا هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام فإن هذه الرواية مفادها المدركات العقل العملية فإذا أدرك العقل حسن فعل أو قبح فعل وأما إذا لم يدرك لا القبح والحسن فأمره إلى الله الله تعالى هو يعلم بذلك وهو لا يعلم به أنه حسن أو قبيح فإذا هذه الرواية من هذه الناحية أجنبية عن محل الكلام ولكن للمناقشة فيه مجال أما أولا فلأن حمل هذه الرواية على أنها في بيان مدركات العقل العملية ومستقلات العقل العملية بحاجة إلى قرينة لأن ظاهر الروايات الصادرة من المولى ظاهرة في المولوية إن ظاهرة في بيان الحكم الشرعي وحمله على الإرشاد أو على بيان مدركات العقل العملي فهو بحاجة إلى قرينة حمل الغي على القبح والظلم أو حمل الرشد على العدل والحسن ما إن كان ممكنا إلا أنه بما أنه صدر من المولى فهو ظاهر في المولوية والمراد من الغي الحرمة والمراد من الرشد الحلية والعدل والحلية لا العدل ولا الحسن. فإذا حمل هذه الرواية على المستقلات العقلية ومدركات العقل العملي بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة على ذلك لا في نفس هذه الرواية ولا من الخارج، فإذا لا يمكن هذا الحمل، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نتكلم.